كتاب الظاهرة الحوثية دراسة منهجية شاملة لكاتبه الباحث الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الدغشي. اشتمل الكتاب على 4 مباحث كبيرة إضافة إلى مقدمة وتعريف إجرائي ثم النتائج والتوصيات. في المبحث الأول الخلفية التاريخية، وفي بداية هذا المبحث ذكر المؤلف ما سماه حقيقتين تاريخيتين، الأولى وجود مكونين فكريين في اليمن عبر تاريخه الإسلامي هما المذهب الزيدي والآخر المذهب الشافعي. ووفقا للباحث فقد عاش في جو عام من التآخي دون أن يخلو ذلك من حدوث قدر من المناكفات والمشاحنات بين حين وآخر، وعادة ما يسهم في تأجيجها تسييس أي من المذهبين للدولة آنذاك، وخاصة في الحكم والإمارة إلى آخر كلام المؤلف. والواقع أننا نختلف مع الباحث هنا في هذه الجزئية التي سماها حقيقة، وذلك لأن العلاقة السائدة التي طبعت اليمنيين مع من يسمون أنفسهم بالزيديين وهم في الحقيقة أتباع الهادي يحيى بن حسين الرسي هي علاقة صراع وحروب واقتتال على مر الزمن. وباستقراء تاريخ الإمامة من لدن يحيى بن حسين الرسي إلى محمد البدر مطلع ستينات القرن الماضي لم يخلو أي تاريخ من حرب حتى سنة واحدة أبدا، كانت حياتهم كلها سلسلة حروب ونهب وسلب وغزو. والسبب يعود إلى طبيعة النظرية الهدوية التي يسمونها المذهب الزيدي، وهي نظرية سياسية متطرفة لا تؤمن بالآخر أو تقبل به إلا أن يكون تابعا فقط. إنها نظرية استعلائية، ولهذا كانت الحروب والغزوات على امتداد تاريخهم ولا تزال إلى اليوم، وقد كتب عن ذلك كثيرون. أضف إلى ذلك أنها نظرية فوضوية عبثية تبتدئ بالدم وتنتهي بالدم، وبين البداية والنهاية دماء وجماجم فيما بين الأئمة أنفسهم، فإذا ما اصطلحوا بينهم توجهوا إلى غيرهم من الرعايا لحربهم ونهبهم والاستيلاء على مقدراتهم، وتفاصيل هذه الوقائع مبسوطة في كتب التاريخ. الحقيقة الثانية لم يأثر عن الإمام زيد بن علي بن علي الحقيقة الثانية لم يأثر عن الإمام زيد بن علي النيل من الخليفتين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ورفض تكفيرهما كما رفض أتباعه مناصرته في واقعته مع الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. وانبثقت عن الزيدية فرقة الجارودية، وهي الفرقة المتطرفة التي تقترب من الاثنى عشرية فيما يتعلق برؤيتها تجاه الصحابة فيما يتعلق برؤيتها تجاه الصحابة، وتعتبر الهدوية امتدادا لها. في المبحث الثاني تحدث المؤلف عن مراحل التنظيم وتطوره. مرت الجماعة الحوثية بمرحلتين مفصليتين، الأولى مرحلة التأسيس والتنظيم وتبدأ من العام 1990 ميلادية في محافظة صعدة، وشملت برامجها التثقيفية على مجموعة دروس دينية كالفقه والحديث والتفسير والعقائد، إضافة إلى أنشطة مختلفة كالرياضة وتعليم الخطابة والأناشيد والمسرحيات واللقاءات والحوارات وغيرها، كل ذلك في إطار برنامج يومي مكون من 3 فترات صباحية وفي الظهيرة وفي المساء. وغدت هذه المراكز قبلة لطلابها الوافدين من مختلف مناطق المحافظة، وتجاوز التنظيم امتداده إلى بعض المحافظات الأخرى التي لها امتدادا تاريخيا لهذا المذهب، وبلغت بعد سنوات حلقات التنظيم 67 حلقة في 9 محافظات يمنية. وأعلن التنظيم أهدافه، وهي 5 أهداف ذكرها الباحث طابعها إسلامي. ويقول الباحث أن نشوء هذه المراكز كانت من في الواقع ردة فعل لمركز دماج السلفي الذي أسسه ورئيسه الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وتحدث الباحث عن مركزه وامتداده التاريخي للحركة السلفية في اليمن، وله طلاب وافدون كثر من داخل اليمن وخارجها. وكان الشيخ مقبل يهاجم الفكر الرافضي بقوة ويفند ادعاءاتهم بالأدلة العلمية المتينة، وقد أقلقت هذه الحركة السلفية التي تواجدت في صنعاء فقهاء الهادوية، واعتبرت الشيخ مقبلا تهديدا خطيرا لهم. المرحلة الثانية هي مرحلة المواجهة المسلحة مع الدولة، وابتدأت من العام 2004، ومثل هؤلاء الشباب الذين درسوا في تلك الأربطة والحوزات وقودوا هذه الحرب، وقد تشبعوا بعقيدة ما يسمى آل البيت التي غرسها فقهاؤهم خلال سنوات طويلة. واستمرت 6 حروب مع النظام السابق تخللتها مصالحات بتدخلات خارجية وداخلية، وجميعها باءت بالفشل. في المبحث الثاني تحدث المؤلف عن عوامل الظهور، وقد قسم الباحث عوامل الظهور إلى عاملين اثنين: الأول عامل داخلي متمثلا في جذور التشيع السياسي التاريخي في صعدة وما حولها من المناطق منذ ورود الهادي يحيى بن حسين الرسي في العام 284 ميلادية وتأسيس دولته التي استمرت فترة طويلة بعده. استطاعت هذه الجماعة أن تثبت تراثها وفكرها الشيعي في ثقافة الأجيال المتلاحقة، وأهمها ثقافة البطنين التي لها وحدها الحق دون غيرها في الحكم، ولا يجوز لغيرها ذلك، متناقضة مع الديمقراطية والتنافس الحزبي والانتخابات وغيرها وما يتعلق بنظام البلد. وقد تم دعمهم من الدولة، وتوسع التنظيم وأحدث جدلا واسعا سواء بين مكوناته الداخلية أو مع غيره آنذاك، وصار له مناهجه وإداراته وخططه وبرامجه. في العامل الثاني تحدث المؤلف عن العامل الخارجي متمثلا بالثورة الخمينية التي قامت في إيران في العام 1979، ومثلت قوة معنوية للجماعة يومها، لا سيما وقد أعلنت الثورة أنها سوف توصل رسالتها إلى أنحاء العالم عبر ما يسمى تصدير الثورة. وعلى الرغم من بعض الفروقات الطفيفة بين الشيعية الاثنى عشرية وبين الجماعة الجارودية اليمنية، إلا أنهما قد تجاوزا تلك الفروقات، واستفادت الجماعة الحوثية من الفكر الخميني الإيراني، لا سيما وقد استند الطرفان إلى خرافات وأساطير يسمونها أحاديث تبشر بقيام إمام في اليمن اسمه حسن أو حسين، وسيكون له امتداده مع شيعة العراق وفارس، وقد أسموها ثورة اليماني المبشر بقدوم المهدي آخر الزمان. وجميع هذه الخرافات في كتاب عصر الظهور المؤلفه علي الكوراني العاملي، والواقع أن ثمة اتصالا سياسيا إلى جانب الاتصال الثقافي والفكري عمل منذ 80s القرن الماضي، سواء مع إيران مباشرة أو بواسطة حزب الله اللبناني ورئيسه حسن نصر الله، خاصة بعد سفر حسين الحوثي إلى الخارج بعد العام 94 وبقائه في إيران، ثم تنقله إلى لبنان وعاد متبنيا له مستفيدا من تكتيكه السياسي على الأقل. ناهيك عن العلاقات التي كونها هناك ودعمته لاحقا، كما قامت إيران بدعم بعض الأسر التي كانت تسمي نفسها زيدية وتحولت إلى الاثني عشرية، مثل حسين العماد وعصام العماد وغيرهما. وذكر الباحث أن قصة الشعار الذي يرفعه الحوثيين قد ابتدأت من إيران حين رفعه الإمام الخميني في وجه الشاه، وصار أتباعه يرددونه في حماسة لاهبة، وتم نقله إلى اليمن وترديده لأول مرة في العام 2002 ميلادية في منطقة مران في محافظة صعدة. وقد نسبه حسين الحوثي إلى نفسه وحد زعمه، فقد أراد توحيد الشباب تحت رايات واحدة وعبر هذه الصرخة. في المبحث الرابع والأخير تحدث المؤلف عن مستقبل الحوثية، وفي هذا المبحث أشار الباحث إلى لعبة إيقاف الحروب التي كانت تتم بين الفينة والأخرى ومن ثم تعود، فلا يعرف الناس كيف توقفت ولا كيف ابتدأت، مع أنها لم تكن غير استراحة محارب يستجمع الحوثي فيها قواته ويعيد ترتيب أنفاسه من جديد ليبدأ حربا جديدة، وقد اكتسب المزيد من الخبرة وسيطر على المزيد من الأرض والسلاح. والواقع أن مآلات الجماعة الحوثية ونهاياتها قد استفادت من كل نقطة ضعف للدولة حتى انقضت عليها بصورة نهائية، وها هي اليوم وسعت حضورها وصار لها أتباعها من أبناء القبائل إلى جانب الطلبة الذين تشكلوا خميرة لها منذ الوهلة الأولى ومع الإقليم، وليس مع سلطة معينة كما كانت من قبل. وقد تم استغلالهم بعد ذلك وقودا للحرب والصراعات مع الدولة، مع أنها قد أصبحت في مواجهة واضحة مع الشعب كله. وكما سقطت دولتهم في العام 1962 في ثورة شعبية عارمة آنذاك، فهيهات أن تعود وهي عصابة مارقة في الكهف.